بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كالصدقة وغيرها، وأن يشتغل في طريقه وحضوره محل الصلاة بقراءة وذكر، وأفضله ما تقدم، وأن يقرأ عقب سلامه من الجمعة قبل أن يثني رجليه، وفي رواية قبل أن يتكلم، الفاتحة والإخلاص والمعوذتين سبعا سبعا، كما ورد أن من قرأها غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويعطي من الأجر بعدد من آمن بالله ورسوله. ويسن أن يقرأ ما ذكر وآية الكرسي وشهد الله إلى بغير حساب بعد كل مكتوبة، وحين يأوي إلى فراشه مع أواخر البقرة والكافرون، ويقرأ أواخر الحشر وأول غافر إلى إليه المصير، أفحسبتم إنما خلقناكم عبثا إلى آخره، صباحا ومساء مع أذكارهما. وأن يواظب كل يوم على قراءة ألف لام ميم السجدة وياسين والدخان والواقعة وتبارك الملك والزلزلة والتكاثر، وعلى الإخلاص 200 مرة، والفجر في عشر ذي الحجة، وياسين والرعد عند المحتضر، ووردت في كلها حديث غير موضوعة. فصل.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الحمد لله على نعمة دينه العظيم وصراطه المستقيم وحبيبه الكريم المجتبى المصطفى الرؤوف الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه أفضل الصلاة والتسليم، وعلى آله وصحبه من كل حبر عليم، وعلى كل من استتبعه واهتدى بهديه ومضى على صراطه المستقيم، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. بعد، فقد أتم الشيخ الفصل المتعلق بالجمعة في استحباب الإكثار من الخير في هذا اليوم على وجه الخصوص واغتنام فرص العمر، فقال يسن إكثار فعل الخير في يوم الجمعة وليلتها، فيخصها كما خصها الله وميزها من بين بقية الأيام، فتكثر طاعاته في تلك الليلة وفي ذلك اليوم أيضا، خير الليالي في الأسبوع وخير الأيام في الأسبوع ليلة الجمعة ويوم الجمعة. فكان من الهدي الكريم ومن السنة ومن العمل بالشريعة الغراء أن تكثر الطاعات والعبادات للمؤمن في ليلة الجمعة ويوم الجمعة على العموم وعلى الخصوص من الإكثار من الصلاة على النبي محمد وقراءة السور والأذكار الواردة بخصوص ليلة الجمعة ويوم الجمعة، ثم على العموم. وبذلك قامت عادات أهل الإسلام من أول الإسلام متأثرين بالإسلام إلى الإكثار من الطاعات في مثل هذه الليلة واليوم، حتى تأثر المسلمون بعد ذلك بدعاة الغفلة ودعاة الانقطاع عن الله تعالى، فساروا يخصون ليلة الجمعة ويوم الجمعة بالمسامر في الغفلة وكثرة اللعب، ويضاعفون اللعب في يوم الجمعة ويتفرغون فيه لأنواع من الألعاب لا يعملونها بقية أيام الأسبوع. فانظر كيف ميزوه بقلة العمل الصالح وكثرة أعمال الغفلة على عكس الهدي، على عكس المسلك. فمنهم من يجعل له المسامر المعينة على غير الذكر وعلى غير الطاعة وفي شيء من الألعاب، أو يخصونه بمسلسلات زائدة في ليلة الجمعة من مسلسلات الغافلين والفاسقين أيضا. ومنهم أسر من المسلمين يستيقظون خلال أيام الأسبوع فيصلون الفجر ويهيئون الأولاد للمدارس، فإذا كان يوم الجمعة ناموا كلهم، ولأنه لا مدرسة عند الأولاد فلا يقومون لصلاة الفجر أيضا. فانظروا التخصيص ليوم الجمعة بزيادة النوم السهر في غير محله وترك صلاة الجماعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكان هذا عكس ومضاد لمسلك الصحابة والصالحين ومقتضى دلالات النصوص الشريفة في الشرع. يسن إكثار فعل الخير في يوم الجمعة وليلة الجمعة كالصدقة، فيكثر من الصدقة التي ينبغي أن لا يخلي منها يوما من أيام عمره، فإن الصدقة في كل يوم ولو بما تيسر ولو بشيء القليل دافعة للسوء وسببا للبركة في اليوم ولاغتنام الساعات، وإذا بكر بها كانت حائلة بينه وبين سوء بقية يومه. في الحديث: باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. وقد رتب بعض الأخيار الصالحين كان من أهل العلم والتمكين في سيئون، يخرج من بيته آخر الليل إلى الجامع وإلى المسجد وإلى الذكر وإلى الحزب القرآن وإلى الصلاة، فيجعل كل يوم مقدارا من الطعام يضعه في رف في البيت، يقول إذا طلع الفجر فأخرجوه مباشرة أن يكون هو في المسجد مشغول، واستمر على ذلك. جاءوا إليه يوما بعد الفجر وهو في أذكاره ومعتكفه ما بعد الفجر الطلوع، وقالوا: أحد أولادك سقط وانكسر، تعال. قال: الطعام ما أخرجتموه. قالوا: سوا غفلنا اليوم هذا ما خرجنا. قال: باكروا بالصدقة فإن البلد لن خرجوا الطعام، وأنا بكمل أذكاري ومتكفي بعد الإشراق ونجي نشوف الولد. فهكذا كانوا يعتنون بالسنن والآداب ويعلمون علم اليقين فيما جاء في النصوص أنه كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. فمن المسالك الحسنة أن يرتب الإنسان على نفسه أن يتصدق كل يوم بما تيسر ولو قل، فإن بذلك خير له كثير. وجاء في الآثار التحذير من رد أول سائل في اليوم، وأن الله قد يرسل ملائكة في صور الفقراء والمساكين فيسألون الناس فيختبر بهم الإنسان أيعطي طيبة النفس أم يتضايق أم يشمئز، فيكون على ذلك ترتيب حال له مع الله تعالى. إن رد ذلك الملك ولم يعطي شيء، أو تجاوز الحد فنهره أو تكلم عليه، كان ذلك سببا لبعده ولطرده والعياذ بالله تبارك وتعالى، ولضيق حاله وعدم البركة في ماله. فهكذا لا أقل من أن يرد السائل بالقول الحسن، بالقول الحسن والمقابلة الطيبة. قال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة، ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. قال: كالصدقة وغيرها من الأعمال الصالحة، فيكثر من تلاوة القرآن وخصوصا السور الواردة، ويكثر من التنفل يوم الجمعة. فقد كان يصلي بعض الصحابة قبل عمر وغيره يصلي حتى يخرج الإمام، ويكثر من النافلة في وقت الضحى، ومن تلاوة القرآن، ومن الصلاة على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فقد ورد ذلك على وجه الخصوص في عموم ليلة الجمعة ويومها، وورد أيضا فيما بعد عصر الجمعة: بعد عصر الجمعة من صلى علي بعد عصر الجمعة 80 مرة غفر الله له ذنوب 80 سنة. وجاء في رواية: صيغة اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وأن من قال بعد الجمعة 80 مرة غفرت له ذنوب 80 سنة وكتبت له عبادة 80 سنة. جاء أصلها في حديث بسند حسن. وهكذا ومن جملة ذلك الأذكار بعد الجمعة كما أشار إليه، بل وأن يشتغل في طريقه وحضوره محل الصلاة بقراءة وذكرين أفضل ما تقدم، وأن يقرأ عقب سلامه من الجمعة قبل أن يثني رجليه، في رواية قبل أن يتكلم يثني رجليه يغير مجلسه عن حاله في وقت التشهد في الصلاة الجمعة، قبل أن يثني رجليه قبل أن يتكلم يقرأ الفاتحة والإخلاص والمعوذتين سبعا سبعا، فاتحة سبعا قل والله أحد سبعا، أعوذ بالفلق سبعا، أعوذ بالناس سبعا. كما ورد أن من قرأها غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ويعطي من الأجر بعدد من آمن بالله ورسوله، هكذا جاءت الأخبار. فمن ذلك ما جاء في رواية ابن السني علي رحمه الله عن سيدنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ إذا سلم الإمام يوم الجمعة قبل أن يثني رجليه، يغير هيئته يعطفها على ما عطفتها، فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين سبعا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعطي من الأجر بعدد من آمن بالله ورسوله. وهكذا يذكر الحبيب عبد الرحمن المشهور في بغية المسترشدين في الفتاوى أن مما ورد في قراءة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين سبعا سبعا عقب سلامه من الجمعة قبل أن يثني رجليه ما تقدم من غفر ذنبه ما تقدم منه وما تأخر، وأن يعطى من الأجر بعدد من آمن بالله ورسوله وبوعد من السوء إلى الجمعة الأخرى وحفظ له دينه ودنياه وأهله وولده. هذه فوائد قراءة هذه السور بعد الجمعة، كذلك قراءة دعاء اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود، اغني بحلك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك بفضلك عن من سواك أربع مرات. فيقرأ أيضا أربع مرات عقب الجمعة: اللهم يا غني يا حميد يا مجيب يا معيد يا رحيم يا ودود، اغنني بحلك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك بفضلك عن من سواك. وكان يقول الصالحون: لا يأتي بهذا الدعاء أحد في الجمعة سبعين مرة إلا لم تمضي عليه جمعتان إلا وقد أغناه الله. فما كان عليه من دين أو ضيق في المعيشة فحافظ على هذا الدعاء سبعين مرة في يوم الجمعة يغنيه الله، يظهر الأثر من أسبوعين. وهكذا يتعرض لفضل الله بواسطة عبادة الله. كذلك جميع الأذكار الواردة بعد الصلوات تسن بعد الجمعة: اللهم انت السلام منك السلام عليك عبد السلام فحينا ابن ابي سلام صلى الله عليه وسلم عنا على ذكر ذكرك وحزن آية الكرسي وتسبيح 33 والتكبير 33 والحمد 33 تمام 100 لا اله الا الله وحده ولا شريك، كل الاذكار الوارده بعد الصلوات تسن بعد صلاه الجمعه. ومن جمله ذلك قراءه آية الكرسي وشهد الله إلى بغير حساب بعد كل مكتوبة وحين يأوي إلى فراشه، بل وجاء في الأثر أن من حافظ بعد كل صلاة على الفاتحة وأول البقرة إلى المفلحون وإلهكم إله واحد الآية وآية الكرسي ولله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر سورة البقرة وشهد الله أنه لا إله إلا هو إلى إن الدين عند الله الإسلام وقل اللهم مالك الملك إلى بغير حساب وقرأ 11 من سورة إخلاص المعوذتين أمنه الله من سلب الإيمان فلا يسلب إيمانه ويبقى حتى يموت مؤمنا. ويروى أن سيدنا الخضير قال: لقيت كذا كذا من الأنبياء فسألتهم عن شيء يا من به المؤمن من سلب الإيمان فلم يجبني أحد حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فذكر له هذه الآيات وأن من واظب عليها بعد كل صلاة لا ينزع الله عنه الإيمان. ويا ربي ثبتنا على الحق والهدى. ك كما جاءنا أيضا بالأثر في الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم في آية الكرسي بعد كل صلاة أن من قرأها بعد الصلاة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى، وأن من قرأها بعد كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. إذا واظب على آية الكرسي بعد كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت، وأن من واظب على آية الكرسي بعد كل صلاة تولى الله قبض روحه بيدي برحمته ورافته، فيخفف عليه النزع عند الموت وسكرات الموت، فلا يشدد عليه في نزع الروح. من حافظ على آية الكرسي بعد كل صلاة تولى الرحمن قبض روحه بيده. فينبغي للمؤمن أن يحرص على ذلك. والتسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. من حافظ عليها بعد كل صلاة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. ومما جاء أيضا في الخبر من الأذكار بعد الصلاة استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحكيم وأتوب إليه ثلاثا، كما جاء أيضا عند النوم وأنها سبب المغفرة استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحكيم وأتوب إليه. ومما في الآثار عن الصالحين أن من قال أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا هو وحده رب شهيد نحن له مسلمون 4 مرات بعد كل صلاة خفف الله عليه الصراط حتى يكون كمقدار 4 أذرع. عندما يمر على الصراط طوله 3000 سنة فيصغر له حتى يصير كأنه 4 أذرع. كما يروى أيضا عن بعض الصالحين أن من قال بعد كل صلاة اغفر لي ولوالدي ولمن له حق علي 5 مرات ألهم الله من ظلمهم أن يسامحوه فلا يتعرض للفضيحة والعقاب بالحقوق الخلق في القيامة. فعلى المؤمن أن يعرف قدر الذكر والعبادة. وفي الحديث الصحيح لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه تقول اللهم اغفر له واللهم ارحمه واللهم تب عليه حتى يحدث أو يقوم. ما لم يحدث فما دام باقي على طهارته في محل الصلاة فالملائكة تستغفر له. فكلما طال الجلوس بعد الصلاة على هيئة الصلاة كان ذلك خير للمؤمن وأفضل. فهو قبل الصلاة إذا انتظر الصلاة في صلاة، وبعد الصلاة إذا انتظر في محل الصلاة تصلي عليه الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه. قالوا فلو سمعهم ما قام من محله، لو كان يسمعهم بقي على ضوء. يقول وحين يولى بجمع آخر البقرة وآخر البقرة والكافرون يقرأ وآخر الحشر من عند قوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل إلى آخر السورة. أول غافر إلى إليه المصير، وهذه فيها أوصاف الرحمن جل جلاله. بسم الله حميم تنزل كتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوبة وقابل الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وكان يقول بعض العارفين غافر الذنب لمن قال لا إله إلا الله وقابل التوب لمن قال لا إله إلا الله شديد العقاب لمن لم يقل لا إله إلا الله ذي الطول لمن يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وأفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعم الله إلى أن آخره لا برا نبي فإن أحسبه عند ربنا ولا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. فمن جملة ما ورد فيها أخبار وفوائد وأنوار حتى قال بعض المعرفة لو قرأها صادق على جبل ليزول لزال صباحا ومساء، وهي في الورد اللطيف الإمام الحداد. وأن يواظب كل يوم على قراءة ألف لام ميم السجدة لا يوم الجمعة وحدها ولكن يجعلها من ورده، ويحب كثير من الصالح الأمة قراءتها في سنة العشاء فيقرؤون في سنة العشاء البعدية في الركعة الأولى ألف لام ميم سجدة، وفي الثانية تبارك الذي بيده الملك. فإن سورة تبارك مانعة من عذاب القبر لمن يقرأها كل ليلة، ومونسة من وحشة القبر لمن يقرأها كل ليلة. قال بعض الصحابة: ضربت فسطاطا لي وأنا مسافر في الأرض فنمت، فسمعت قارئا يقرأ سورة تبارك، فانتبهت فإذا الصوت من الأرض، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، قال: ضربت فسطاطك، يعني خيمتك، ضربت فسطاطك على قبر، ذاك رجل كان يقرأ بها في الدنيا فهي تونسه في قبره. كان يحب سورة تبارك يقرأ كل ليلة فيتأنس بها. فنعم الصديق تبارك تؤنسك في القبر، لو معك صديق حميم بينك وبين مدة كبيرة أقول جلس عندي القبر حقي ولما أموت، أما دخول ما بيدخل، قلت أدخل قعد عندي ما بي. إذا أنا مت قبلك بس خلاص، من دون داخل القبر برع القبر، بس خلك بيت عندي، ما بيت عندك، بيت عند قبرك يروح له لا درى غاية الأمر، وقعوا فيه معك يقرأ لك شيء من القرآن، يقول رحم الله يدعي لكم بانتهت المسألة، ما يقعد عند قبرك، لكن تبارك تدخل معك. فلماذا لا تصاحب تبارك؟ لماذا لا تصاحب سورة تبارك؟ تدخل معك إلى وسط القبر وتجلس تونسك هناك ولا تفارقك إلى يوم القيامة. وهكذا، ولما رتب على نفسه في سنة العشاء قراءة ألف لام ميم السجدة والتبارك كل ليلة لحب عبد الرحمن المشهور، فاستمر على ذلك ما تركها ولا ليلة، كام شهر؟ شهرين، شهر شهرين، شهر شهرين، لمثلي ومثلك من الخربطين الغافلين، سنة سنتين، سنة سنتين للناقصين زاكدين، 50 سنة، 50 سنة ما تركها ولا ليلة في سنة العشاء ألف لام ميم السجدة وتبارك الذي بيده الملك. فهكذا كان عملهم ديمة، تصليها أسبوع وتبطل فيها أسبوعين، وكل ما قعدت صليتها كم أيام قفلتها ووقفتها، لأنك ضعيف، ضعيف الإيمان، ضعيف العزيمة، ضعيف الهمة، ضعيف القصد، ضعيف الإرادة، وإلا في مقدورك تعمل. هؤلاء اللي ذكروا المواظبة عليها سنين، لا هم أقوى منك جسد ولا هم أصح منك في الظاهر ولا شيء، جسدك شيء بشر مثلك وجسدهم، ربما أنت صحتك أحسن منهم في الجسد، ولكن همتهم أقوى من همتك، ونيتهم أقوى من نيتك، وإيمانهم أقوى من إيمانك. فالله يوفقنا لعمل الصالحات. قال: وياسين والدخان الذي من قرأها في ليلة في ليلة أصبح مغفورا له، والواقعة التي هي كنز من الكنوز لا تصيب فاقة، أي الفقر، من واظب عليها كل يوم. واستحب بعض الليل بعد العصر قراءتها، وفي أي يوم قرأها وفي وقت قرأها أجزاء. قال حبيب أحمد بن حسن العطاس ورأيته صلى الله عليه وسلم يأمرني بقراءة العصر، بقراءة الواقعة بعد العصر كل يوم. قال بعضهم لابن مسعود: تركت لبناتك شيء؟ قال: أتخشى عليهم الفقر؟ أعطيت كل واحدة من بناتي كنزا، علمتهن سورة الواقعة. قال: وقد سمعت صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة كل يوم لم تصبه فاقة أبدا. قال: وتبارك الملك والزلزلة والتكاثر وعلى الإخلاص 200 مرة، فمن أكثر سورة الإخلاص لزق الإخلاص. سورة الفجر في 10 ذي الحجة والفجر إلى 12 يقرأها كل يوم. ياسين والرعد عند المحتضر، فإنها تخفف نزع الروح من جسد الميت، فإذا بدا في الاحتضار يقرأ عنده سورة ياسين وسورة الرعد، فلا يفرغ غالبا من قراءة ياسين والرعد إلا وقد فرغت روحه. فمن خصوصيتهما تسهلان خروج الروح للميت، فإذا حضرت الميت تقرأ عنده سورة ياسين، وبالتأويل يحمل عليه رواية تقرأوا على موتاكم سورة ياسين، هذا عاد ما هو ميت محتضر يعني، لكن لقراءة سورة ياسين أثر عليه قبل الموت وبعد الموت. وقبل الموت عند الاحتضار تقرأ سورة ياسين وسورة الرعد. قال وفي هذه الآيات والأسور كلها وردت أحاديث غير موضوعة، يعني ما بين ضعيفة وحسنة وصحيحة، فخذ نصيبك من كنز الشريعة، خذ نصيبك من الأذكار والأوراد وواظب على ذلك، فإن الأوراد والأذكار من غير حضور ما تنفع، قال الإمام الحداد، ومن غير مداومة ومواظبة لا تؤثر، فإنما يكون نفعها بحضور القلب فيها وتأثيرها بالدوام عليها، إذا داومت وواظبت عليه يظهر أثرها عليك ويظهر خبرها عندك. وفقنا الله تعالى للصالحات وجعلنا من أهل اغتنام الأيام والليالي، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ثم من خصوصية الجمعة أنه لا تقضى، بل من فاتته فيصلي الظهر، فإن فاته الظهر فيقضي الظهر، ما يمكن تقضي الجمعة، ما يمكن تقضي الجمعة. و الله لا إله إلا الله. وإذا اجتمع يوم الجمعة ويوم عيد، قال الحنفية والمالكية، إذا شهد العيد فلا يتخلف عن الجمعة، لأنه كان يأتون من القرى ليشهدوا العيد، يقول فعليه يحضر العيد. وقال غيرهم يجوز لهم أن ينصرفوا إلى بلدانهم ولا يلزمهم العود مرة أخرى لصلاة الجمعة، لما صح في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما صادفت الجمعة يوم عيد وجاء الناس من القرى وصلوا معه العيد، قال لهم إنا مجمعون، من أراد منكم أن ينصرف فلينصرف، يعني خلاص تسقط عنه الجمعة فيصلي ظهر في بلاده هناك، ومن أراد أن يشهدها معنا فإنا مجمعون، يعني بنصلي الجمعة على ترتيبنا. فبذلك قالوا إن أهل القرى القريبة من المدينة إذا صلوا العيد جاز لهم الانصراف يوم العيد إلى قراهم ولا يلزمهم العود لصلاة الجمعة. الله يبارك في ليالينا وأيامنا وأعيادنا ويجعل لنا في كل يوم عيد مع المحبين لله الذين في كل يوم لهم عيد، وأن يسلكنا مسالك أهل المنهج الرشيد والمسلك السديد، وأن يربطنا بخير العبيد ربطا لا ينحل أبدا، يثبتنا به في أسعد السعداء هنا وغدا، ويشفينا والمسلمين شرور جميع العداء، اختم لنا بالحسنى وراض عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.